قال الشيخ رحمه تعالى وياه: كتاب الأيمان. الأيمان جمع يمين، واليمين في الشارع هي توكيد الأمر بذكر معظم على وجه مخصوص، توكيد الأمر بذكر معظم على وجه مخصوص، على وجه مخصوص اذكر حرف القسم بالله أو واو القسم والله ونحو ذلك. فاليمين توكيد الأمر بذكر معظم على وجه مخصوص. والأيمان كما ذكرت هي جمع يمين، وسميت يمين لأنهم حين الحلف كل واحد منهم يعطي يمينه الآخر، فبهذا سميت يمينا نسبة إلى اليد اليمنى. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا أحلف بأبي، فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر رضي الله تعالى عنه: فوالله ما حلفت به بعد ذاكرا ولا آثرا. عن عمر بن الخطاب، هذا السند مر بنا أنه يرويه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبي عبد الله بن عمر عن جده عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، والحديث سكت عنه الشيخ فهو في الصحيح. قال: سمعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا أحلف بأبي، فيحلفون بآبائهم لتأكيد الخبر الذي يقولون، فالأب معظم، أحلف بأبي. فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. إن الله فيها التلطف في إنكار المنكر وعدم الإغلاق، وفيه عدم مراعاة الناس في حقوق الخالق تبارك وتعالى وإن كان الشخص فاضلا معظما. إن الله ينهاكم، ليس في كتاب ربنا تبارك وتعالى النهي عن الحلف بغير الله، لكنه ينهانا بواسطة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونأخذ من ذلك فائدة أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم هو نهي لله تبارك وتعالى، فهو مبلغ عن ربه عز وجل. إن الله ينهاكم، والأصل في النهي التحريم، مما يدل على أن الأصل في النهي التحريم عموما. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليخالف أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم يخشى عليه أن تصيبه فتنة أو يعذب عذابا أليما، سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. أما خصوص الحلف بالآباء، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. اللي ترجح لي أن الرواية الثابتة هي فقد أشرك، وليست رواية الشك فقد كفر أو أشرك، والحديث ثابت وأعل بما ليس بعلة والله أعلم. فحينما قال من حلف بغير الله فقد أشرك، يدل على أن الأمر ليس فقط معصية، بل أعظم من ذلك، بل هو أعظم من الكبيرة. والمقصود هنا بالشرك أي الشرك الأصغر، والشرك الأصغر أعظم من كبائر الذنوب. لا تحلفوا، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وحينما قال بآبائكم، الأمر ليس خاص بالآباء، إنما هو خرج بسبب سماع النبي صلى الله عليه وسلم لعمر. فذلك في حديث ابن عمر: من حلف بغير الله فقد أشرك. والحلف بغير الله عز وجل يشمل كل المخلوقين، سواء كان معظما كالملائكة والأنبياء أو الأب أو غير ذلك، رحمك الله. ربنا عز وجل يقسم بمخلوقاته، لكن المخلوق ليس له ذلك. فالله عز وجل يحلف بما شاء، فإذا ربنا عز وجل حلف بالسماوات والأرض وغير ذلك وبعض المخلوق والمخلوقين كالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الآدميين ليس لهم ذلك. تشكل بعض الأشياء مثل كلمة لعمري، كلمة لعمري، ربنا عز وجل يقول لعمرك، يخاطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي يمين بالإجماع في الآية، يمين بالإجماع. ومع ذلك صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لعمري ما أتم الله حجة ولا عمرة من لم يطوف بهما. تكون هنا والله أعلم تخرج مخرج له هو اليمين وليقصد به حقيقة الحلف بغير الله عز وجل. قال عمر: فوالله، ونأخذ منه فائدة، الأصل في اليمين الإباحة. سيمر إن شاء الله الكلام على أن اليمين تجري في الأحكام الخمسة، لكن هنا قد يقال أنها مباحة وقد يقال أنها مستحبة لأنها من باب توكيد الخبر وامتثال الأمر. فوالله ما حلفت بها، أي بغير الله، بعد هنا ظرف وبنيت على الضم لأن حذف المضاف ونوي معناه، أي حذف اللفظ ونوي المعنى، أي بعد سماعي، هذا تقدير الكلام. أما لو ذكر المضاف ستظهر الفتحة بعد سماعي، بعد بالفتحة، أو لو لم ينوى لا اللفظ ولا المعنى تقول منكرة بعد، وكذلك قبل، ومنه قول ربنا تبارك وتعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد. الأصل قل من قبل، فلذلك لما لا ينوى المضاف إليه لا لفظا ولا معنى تجدها منونة: فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أعص بالماء فرعتي. على كل حال قبل وبعد ونحوها أحوالها، قبل وبعد أحوالها أن يذكر المضاف إليه، هذه إن سبقتها من فهي مجرورة تقول من بعد صلاة الظهر، من بعد، وإن لم تسبقها من فهي منصوبة بعد صلاة الظهر. إذا حذف المضاف إليه ونوي المعنى، هل المضاف أو اللفظ الذي حذف منوي، يعني يثق به وقت مطلقا، لا، وقت معين، هذه تبنى على الضم. أما إذا حذف ولم يقصد لا اللفظ ولا المعنى فينون، فلما تبنى لا يقصد وقت مطلق، لا، إنما يقصد وقت معين مقدر يدل عليه السياق. فوالله ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا. هذا الحديث فيه تحريم الحلف بالآذان، يشكل على ذلك حديث طلحة بن عبيد الله في صحيح مسلم قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأتى رجل من أهل نجد ثائر الشعر، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام فذكر الصلاة والصيام والزكاة، ثم قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، أو بالشك دخل الجنة وأبيه إن صدق. قالوا: النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حلف بغير الله عز وجل، قال: أفلح وأبيه، هذا حلف بغير الله عز وجل، فأشكلت هذه اللفظة على أهل العلم، فكيف توجهها؟ وجه بعض العلم كابن عبد البر وغيره أن هذه اللفظة وأبيه ليست محفوظة، فلذلك الحديث في صحيح البخاري لم يذكر هذه اللفظة، لفظة وأبيه. أيضا في رواية لمسلم لم يذكر أبيه، قال: أفلح وإن صدق، أو دخل الجنة وإن صدق، من غير ذكر وأبيه، فتكون هذه اللفظة ليست محفوظة في الحديث. بعضهم يرى أن هذه اللفظة على الأصل قبل تحريم الحلف بالآباء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأبيه، قبل النهي وقبل التحريم، فالأصل أن الحلف بغير الله عز وجل كان مباحا، فإذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحلفون بغير الله عز وجل، يحلفون بآبائهم، حلف النبي صلى الله عليه وسلم بغير الله على الأصل. أيضا من توجيههم قالوا: هذه من باب لغو اليمين، لا يقصد بها حقيقة اليمين، لا يقصد بحقيقة اليمين، صورتها صورة الحلف لكنها لا يقصد بها، كما مر بنا قبل قليل قول عائشة لعمري، هذه اللفظة لفظة يمين لكنها لا يقصد بها اليمين، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، هذه اللفظة لفظ دعاء لكنها تجري مجرى اللغو، لا يقصد بها حقيقة الدعاء. بعضهم قال فيه تصحيف اللفظة، ما وجه التصحيف؟ قالوا: أصلها والله، أصلها والله، فأخطأ بعض النسخ فنقطها، هذا فيه، هذه فيه بعد، وقد يقال والله أعلم أقرب الأقوال، إما يقال أنه على الأصل أو أن هذه اللفظة لفظة ليست محفوظة حتى قال عبد البر منكرة، لكن ليست محفوظة والله أعلم. قال: وعن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع عمر وهو يقول: وأبي وأبي، فقال: إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فذكرها. وعن سالم عن أبيه، مر بنا أن هذا الحديث يرويه الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر أن رسول الله، فهذا الحديث يكون من مسند بن عمر، والذي قبله من مسند عمر رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع عمر، سمع عمر فسمى أباه باسمه، وهذا من باب الخبر، باب الخبر جائز بخلاف باب الندى والدعاء، فتخبر تقول محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن في باب الندى يحرم أن يقال يا محمد، وهكذا، فيجوز في باب الخبر ما لا يجوز في باب الندى. وهو يقول: وأبي وأبي، فعمر رضي الله تعالى عنه يحلف بأبيه وأبوه معظم عنده، فقال: إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فذكره أي اللفظ السابق، لكن أرجع إلى قوله في اللفظ السابق: فوالله ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا. قوله ذاكرا أي لم أحلف بالله وأنا أتذكر الحكم أن الله عز وجل نهاني عن ذلك، وفيه استجابة الصحابة رضي الله تعالى عنهم للنواهي، وأنهم بمجرد أن يبلغهم الحكم الشرعي يمتثلون له، إن كان فعلا فعله وإن كان نهيا اجتنبوه. قال ذاكرا يخرج الناس، فربما يحلف الشخص بغير الله ناسيا فلا إثم عليه. ولا آثرا، كلمة ولا آثرا أي ولا حاكيا قول غيري، ولا حاكيا قول غيري، هذا معنى والله أعلم ولا آثرا، وهذا من باب التنزه، يعني يقول: ما قلت أن فلان قال وأبي، هذا معنى ولا آثرا، وإلا لو قال ذلك لجاز. باب الحكاية أوسع من باب اللفظ، فلذلك مر بنا أسئلة في باب الطلاق، يجوز الشخص أن يذكر لفظ الطلاق ويقول: قال فلان لزوجتي أنت طالق ونحو ذلك، هذا جائز، لكنه من باب التحرز عن الحل بغير الله عز وجل، حتى ولو كان من باب الحكاية ونقل الحديث. وعن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب وهو يحلف بأبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نافع عن عمر، هذه أيضا رواية أخرى مر بنا أن هذا السند يرويه الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب أي في جماعة وهو يحلف بأبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. هم مرة قبل قليل، الأمر ليس متعلق بالآباء فقط، فمن كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. فلما قال فمن كان حالفا، يؤخذ منه أن الأصل في اليمين الإباحة، هذا الأصل، من كان حالف يدل على الإباحة، فليحلف بالله هذا أمر، والمقصد حينها فليحلف بالله أي ليحلف باسم من أسماء الله عز وجل، كاللفظ المختص بربنا تبارك وتعالى، فلفظ الجلالة مختص بالله، كذلك الرحمن مختص بالله، أو ما أضيف لربنا تبارك وتعالى مما يختص به كرب العالمين، مالك الملك، رب البيت ونحو ذلك، فأيضا هذا من خصائص ربنا تبارك وتعالى، أو باسم من أسماء الله عز وجل ولو لم يكن مختصا بربنا تبارك وتعالى، كالعزيز كالرحيم، أو بصفة من صفات ربنا تبارك وتعالى، سواء كانت صفة ذاتية معنوية مثل الرحمة والعزة، أو صفة ذاتية خبرية مثل الوجه، أو يحلف بفعل من أفعال الله عز وجل، ولعل يأتي زيادة بيان لذلك. فمن كان حالفا فليحلف بالله. على كل حال قول فليحلف بالله ليس الأمر متعلق بلفظ الجلالة، كل ما هو مختص بربنا تبارك وتعالى أو غير مختص من الأسماء والصفات والأفعال يجوز الحلف بها، أو ليصمت، أي إذا لم يحلف بالله عز وجل يجب عليه السكوت، والصمت هنا يكون في حقه واجبا. وفي رواية لمسلم: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، من كان حالفا فلا يحلف بالله، أما إذا حلف بغيره فقد مر قبل قليل فقد أشرك. وهذا الحديث قوله فليحلف بالله أو ليصمت وما قبله يستدل به على أن اليمين المنعقدة لا تنعقد إلا إذا كانت باسم من أسماء الله عز وجل أو صفة من صفاته. فمن شروط انعقاد اليمين أن تكون باسم من أسماء الله عز وجل أو صفة من صفاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حلف بالله فليحلف أو ليصمت. قال: إن الله ينهاكم، ولم يأمر بكفارة. على هذا لو حلف بغير الله عز وجل ما الحكم؟ يجب عليه التوبة ولا كفارة في ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقد أشرك. وعندنا قاعدة شرعية أن الكفارات الأصل فيها في الشيء اللي أصله مباح، الأصل مباح هو اللي فيه كفارة، أما إذا كان الأصل محرم فلا. أزلنا ليس في كفارة، فيه التوبة، لكن الجماع في نهاية رمضان أصله مباح لكنه حرم في نهاية رمضان ففيه الكفارة. على هذا الحلف بغير الله عز وجل اليمين الغموس وهي الحلف بالله كاذبا، سواء اقتطع بها مال امرئ مسلم أو لم يقتطع فليس فيها كفارة، إنما كفارة هي اليمين التي تكون منعقدة. حينما قال: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، عمر رضي الله تعالى عنه حينما كان يحلف بأبيه اليظهر الله أعلم أنه الكلام عن خبر أمر مستقبل، وعلى هذا أيضا يشترط في اليمين المنعقدة أن تكون على أمر مستقبل لا على أمر مضى، تكون على أمر مستقبل، لأن هي التي يمكن فيها البر والحنف، أما على أمر ماضي لا يمكن تقول كبر بيمينك أو تحلف. على هذا من حلف على أمر ماضي إما أن يكون صادق في حلفه فلا شك أنه لا كفارة، إما أن يكون يعتقد أنه صادق ثم تبين أنه مخطئ فأيضا لا كفارة لأنه ليس عاصيا، والأصل في الكفارة هي محو أثر الذنب. الحالة الثالثة أن يكون كاذبا، حلف على أمر ماضي قال: والله ما فعلت أو والله فعلت أو نحو ذلك رغبة أو رهبة، فهذه أيضا الصحيحة لا كفارة فيها لأنها من اليمين الغموس، واليمين الغموس الصحيحة ليس فيها كفارة، كما ذكرت قبل قليل أن أصل الفعل إذا كان في الأصل محرما فلا كفارة فيه، إنما كفارة في الشيء اللي أصله مباح. حلف على المستقبل له أن يبر بيمينه وله أن يحنث بيمينه فهو يكفر. أيضا من شروط الكفارة أن يقصد اليمين، أما إذا كان مجرد كلام من باب اللغو فهذا ليس فيه كفارة، يعني اعتاد كلمة والله وهذا جاري على لسان الناس، والله أنت أكل، والله أنت أشرب، والله أنت أجلس، خصوصا عند النساء، خصوصا عند الأمهات شفقة على أولادهم، هذا ليس حقيقة، ليست يمين، ما هي من باب لغو اليمين. فالله عز وجل يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وفي الآية الأخرى: بما كسبت قلوبكم. فلا بد أن يقصد عقد اليمين، أما إذا خرجت من باب اللغو فلا كفارة فيها. أيضا لا بد من الحلف أيضا من شروطها، وكلام على شروط الكفارة لا بد أيضا أن يكون من أن يحنث، فإذا لم يحنث فلا كفارة عليه. قال: وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، إنه وتر يحب الوتر. وعن همام عن أبي هريرة، مر بنا أن هذا الحديث يرويه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن لله 99 اسما، حينما قال إن لله 99 اسما هذا ليس من باب الحصر، فلذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم كما حديث ابن مسعود عند الإمام أحمد وغيره حديث الهم، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت عنه من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إحنا ما قال استأثرت به، يدل على أن هناك أسماء لله عز وجل لا يعلمها إلا هو. إن لله 99 اسما 100 إلا واحد، هذا من باب التوكيد. ولو قال 99 لفهمت العبارة، لكنه أكد قال 100 إلا واحدة. من أحصاها؟ اختلف بالمراد بالإحصاء، قيل من أحصاها أي من حفظها، لكن يشكل على ذلك أنها لم تأتي في حديث صحيح. الأسماء 99 لم تأتي في حديث صحيح، ورد في رواية الترمذي سرد الأسماء، لكنها ذكر الأسماء مدرج ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فيشكل على ذلك أن 99 محل كلام بين العلم، فالمتقدمون المتأخرون يذكرون أسماء الله عز وجل 99، تجد بينهم خلاف في بعض الأسماء، بعضهم يثبت اسم بعضهم لا يثبت اسم، هذه إشكالية. وقيل من أحصاها أي من عمل بها وأطاق ذلك، من عمل بهذه الأسماء وأطاق به ومن يطيق ذلك. وقيل الإحصاء المقصود به فهم معاني هذه الأسماء والإحاطة بها. على كل حال أهل العلم مختلفون في المقصود بقوله من أحصاها. دخل الجنة، دخل الجنة مر بنا مرارا في هذا الحديث وغيره، حينما قال دخل الجنة لا يلزم أن ندخل الجنة دخولا ابتداء، إن كان من أصحاب المعاصي الكبائر ومات وهو مصر على ذلك فهو تحت المشيئة، لكن المؤمن كما مر بنا بإجماع السنة أن مآله الجنة، حتى لو دخل النار بسبب المعاصي مآله أن مآله الجنة. دخل الجنة، قد يدخل الجنة ابتداء، قد يدخل الجنة بعد التمحيص، لكن لا شك أن مآل الجنة. ثم قال إنه وتر، يوصف ربنا تبارك وتعالى بأنه وتر، والوتر هو الواحد الفرد يحب الوتر. حينما قال وتر يوصف الله عز وجل بأنه وتر، يوصف بأنه وتر، لكن هل يسمى الوتر؟ لا. لماذا لا نسمى الله عز وجل وتر؟ لأن الله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يكون حسن، هل الوتر حسن في كل حال؟ لا. هذه قاعدة في باب أسماء ربنا تبارك وتعالى، لا يسمى به إلا إذا كان الاسم يدل على حسن في معاني دائما وأبدا في كمال، أما إذا كان لا ليس في صفة كمال إما مطلقا أو أحيانا فلا يسمى الله عز وجل. ونأخذ من ذلك أن باب الصفات أوسع من باب السلام والبركات، أوسع من باب الأسماء، فيوصف الله عز وجل بما لا يمكن أن يسمى به. فمثلا نصف ربنا تبارك وتعالى بأنه يغضب، لكن لا نسميه، نجعل من أسمائه غضبان ونحو ذلك. نصف ربنا تبارك وتعالى بأن له يمين، لا نسميه بذلك. فباب الصفات أوسع من باب الأسماء، فليس كل وصف يجوز أن يسمى به ربنا تبارك وتعالى. ولعلية إن شاء الله زيادة بيان تعلق به المبحث، مبحث الأسماء والصفات ومتعلق به. وقوله إنه وتر يحب الوتر، ربنا عز وجل يحب الوتر، فمن ذلك صلاة الوتر، من ذلك ما شرعه ربنا تبارك وتعالى سواء من العبادات تكون على هيئة الوتر، أو من المخلوقات تكون على هيئة الوتر، أو من الواجبات التي افترض علينا والحقوق الشرعية تكون على هيئة الوتر، هذا الأصل. لكن هل يقال كل وتر محبوب؟ لا. يعني هل كل وتر نتقرب به إلى ربنا تبارك وتعالى ومحبوب؟ نقول لا. لماذا؟ لأن الأصل في العبادات التوقيف، فلا نتقرب إلى ربنا تبارك وتعالى بوتر إلا وقد ورد الدليل الخاص بمشروعيته. فمثلا بعض الأحيان شخص يصب لك القهوة، فإذا صب لك فنجالين قال خذ الثالث وتر، إن الله وتر يحب الوتر. فنعم إن الله يحب الوتر، لكن ما دل الدليل على أنك يحب الوتر في ثلاثة فناجين أنك تشرب؟ وإن كان بعض السلف، وهذا ينسب لابن عمر، أنه يرى عموم الحديث حتى إذا تجمر استجمر أوتر، استجمر أي بالألوءة أوتر. فليظهر الله أعلم أن الله وتر يحب الوتر فيما ورد فيه الدليل الخاص، فلا تجعل هذه قاعدة مضطردة، كل وتر محبوب إلى ربنا تبارك وتعالى، لا، الوتر المحبوب هو الذي دل الدليل على مشروعيته. قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، رواه البخاري. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم يوم لأيراني ثم لا أيراني أحب إليه من أهله وماله معهم، رواه مسلم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، ولا يهودي ولا نصراني، ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، رواه مسلم. قوله وعنه مر أن هذا الضمير يرجع إلى همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الحديث الذي قبله، فالحديث رواه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام ابن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده، الواو هنا واو القسر، والذي نفسي محمد بيده، والذي نفس محمد بيده، حلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بمن؟ بالذي نفس محمد بيده، أي حلف بالله عز وجل. حينما قال محمد ما قال والذي نفسي بيده كما في بعض الحديث، هذا يسمى التفات، التفت من التحدث إلى الغيبة بيده. ثم ما صلى صلى الله عليه وعلى آله وسلم على نفسه، وظاهر السنة أنه صلى الله عليه وسلم إذا ذكر نفسه واسمه لا يصلي عليه، فالمخاطب بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الأمة. والذي نفس محمد بيده لو تعلمون، كلمة لو فيه جواز كلمة لو، إنما ينهى عنها في مواطن، ومن ذلك إذا كانت في باب التحسر بعد وقوع المقدور، فلا يقول لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا، ولكن يقول قدر الله وما شاء فعل. لو تعلمون ما أعلم، لو تعلمون ما، هنا ما اسم موصول، بما ما أعلم بما أعده الله عز وجل للعصاة والكفار، لضحكتم قليلا، فيه جواز الضحك، وأن الضحك من العالم ومن العابد ومن الصالح مباح. قال قليلا، يؤخذ منه عدم استحباب كثرة الضحك، وأن الأولى عدم كثرة الضحك. فذلك في حديث، لعله في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: وإياك وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. ولبكيتم كثيرا، وفيه أن من صفات أولياء الله عز وجل، صلى الله عز وجل يجعلنا منهم، هو البكاء من خشية الله عز وجل، وحينما يتذكرون وعد الله عز وجل وعيده يبكون. فلذلك من السبع الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خال ففاضت عيناه، هذا فيه فضيلة البكاء من خشية الله عز وجل لا سيما في الخلوة. الشاهد من الحديث قوله والذي نفس محمد بيده، حيث حلف النبي صلى الله عليه وسلم بربه تبارك وتعالى، قال بيده، أولا نثبت اليد لربنا تبارك وتعالى على وجه يليق بجلاله. وحينما قال والذي نفس محمد بيده، أي أن الله عز وجل يفعل ما شاء، وناخذ منه فائدة وهي الحلف بأفعال الله عز وجل كما في هذا الحديث، الحلف بأفعال الله. فلذلك في علي بن عمر في صحيح البخاري كان أكثر يمين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحلف بأفعال الله عز وجل، وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فلذلك في حديث علي في صحيح مسلم: والذي فلق الحبة وبرح النسلة، فحلف بأفعال الله عز وجل، وأفعاله صفة من صفاته تبارك وتعالى. في حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى في الصحيحين قال: والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك. قال: والذي بعثك بالحق، فالله عز وجل بعث نبيه، هذه صفة من صفات الله عز وجل، وهذه أفعال، هذه الصفات فعلية. فنأخذ منه جواز الحلف بصفات الله عز وجل، سواء كانت ذاتية معنوية أو خبرية، أو كانت الصفة فعلية. ولعلي أشير إن كان متسع الوقت لصفات الله عز وجل. ونأخذ من هذا الحديث فائدة، وهي استحباب اليمين إذا كانت لتأكيد خبر ديني. فاليمين تجري فيها الأحكام الخمسة، اليمين تجري فيها الأحكام الخمسة، ذكرت ذلك أنا أو لا؟ ذكرته في الدرس الماضي. طيب إذن أقول على أجل، اليمين تجري فيها الأحكام الخمسة. يكون اليمين واجبا متى؟ إذا كان يتوقف عليه أمر واجب كحفظ النفس وحفظ الأموال. ظالم يأتي لشخص يقول هل يريد أن يقتله ظلما، هل يقول هل رأيت فلان؟ قال لا. قال احلف بالله أنك لم تره، فيحلف. يأتي شخص ولي على أيتام ولا يمكن إثبات المال لهم إلا بيمينه، فيتكون اليمين في حقه واجبة. شخص في باب القصاص يعلم أن هذا المتهم بريء، فيحلف بالله عز وجل حتى لا يقتل، حتى يحفظ دمه، تكون اليمين واجبة. وأحيانا تكون مستحبة كما في هذا الحديث، تأكيد خبر ديني الحث على الخير ونحوه. تكون مباحة إذا كان على أمر مباح، حلف أن يشرب من هذا من هذه القهوة، أو أن يلبس هذا الثوب، هذه من الأمور المباحة، فتكون اليمين مباحة. مكروها إذا كان يترتب عليه إما وقوع في مكروه أو ترك مستحب. لو حلف أن لا يصلي السنة الراتبة، أو أن يتلثم في الصلاة، فهذه اليمين مكروهة. تكون محرمة إذا كان على أمر محرم، كما مر بنا كالحلف بغير الله عز وجل، كما سيمر بنا أيضا بحلف بملة غير الإسلام. فاليمين تجري فيها الأحكام الخمسة. قال: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يأتين على أحدكم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله معهم. رواه مسلم. والذي نفس محمد بيده كالتي قبلها، وهذا الشاهد منها كالتي قبلها، لا يأتين على أحدكم، اللي يظهر لعلم أن الخطاب للصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن يراني، والرؤية هنا رؤية بصرية، أي يشاهدني ينظر إلي، ثم لأن يراني، يعني يراني ولو فترة يسيرة ثم لا يراني بعد ذلك، أحب إليه أفعل تفضيل من أهله وماله معه. أي النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيأتي على أحد على الواحد منكم يتمنى لو رآه ولو فترة يسيرة ويفضل هذه الرؤية على ماله وولده، ولا شك لا سيما حين الحاجة الشديدة للنبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال عن بعض الأمور العظام التي قامت بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أيضا في زمننا هذا يتمنى الواحد لو يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في الأمور العظام، من المحكم للمبطل حينما تختلط الأمور والكل يدعي أنه المصيب. هذا معنى الحديث. وحينما قال أحب إليه من أهله وماله معهم، أليس النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على المال والنفس والأهل؟ بلى، لا يدخل الجنة حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين، في حديث الناس الصحيح حديث عمر ونفسه. قل بلى، لكن هنا ليس الأمر التفدية النبي صلى الله عليه وسلم بالأهل والمال، إنما هو الرؤية فقط. إذن هذا الحديث فيه تفضيل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم على المال والأهل، وإلا كون النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على النفس والمال والأهل هذا من الأمور الواجبة على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة. فيكون هنا أحب، أفعل التفضيل هنا ليس على سبيل الوجوب، إنما هو على سبيل الاستحباب، أن يتمنى. وأيضا نحن أن نتمنى أن نرى النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان ذلك مقابل الأهل والمال والولد. وحينما قال من أهله يدخل فيه الزوج والأولاد، في هذا الحديث قال رواه مسلم، إذا لم يروه البخاري، فالذي قبله قال رواه البخاري ولم يذكر مسلم فلم يروه إلا البخاري. وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، رواه مسلم. وعنه في هذا الحديث والحديث الذي قبله كما مر بنا قبل قليل عنه عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد، لا يسمع بي أحد، والمقصود هنا أحد من أهل التكليف من المكلفين من هذه الأمة. ما المقصود بهذه الأمة؟ هل كلمة الأمة هنا الجنسية أي تعم أمة الدعوة، أو ال هنا عهدية أي الأمة، أي الأمة العربية؟ يحتمل، والذي يظهر الله أعلم أن الأول أقوى من هذه الأمة الجنسية أي أمة الدعوة. لا يسمع بأحد من هذه الأمة أمة الدعوة، الآدميون كلهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهو مرسل لهم، أحد من هذه الأمة، ولا يهودي ولا نصراني. ذكر اليهودي والنصراني مع أنهم داخلون في أمة الدعوة لأنهم أهل كتاب، فإذا كان اليهودي والنصراني وهم أهل كتاب يجب عليهم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فغيرهم من باب أولى ممن ليس لهم كتاب. لعل هذه هي مناسبة ذكر اليهودي والنصراني. تلاحظون قال نصراني ما قال مسيحي، فالمسح المسيح هي من خصائص عيسى عليه السلام، أما أتباعهم فليسوا مسيحيين، لا يمسحون، الذي يمسح هو عيسى فهم نصارى، فيقال نصراني ولا يقال مسيحي، لأنك تصفه بما لم يصف به الله عز وجل، إنما هو من أتباع المسيح. ولا يهودي ولا نصراني ومات، حين قال ومات تأخذ منه أن الإيمان يجب إلى خروج الروح، وأنه لو كان على فراش المرض صدق وآمن انتفع، لكن التوبة والإيمان حال النزع وحال خروج الروح لا ينتفع بها صاحبها. قال ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به، المقصود ليس فقط مجرد التصديق، التصديق والمتابعة. فالإيمان به يستلزم المتابعة، لأنه إذا آمن به وصدقه استلزم ذلك متابعته، أما مجرد الاعتراف بأن النبي صلى الله عليه وسلم حق وأنه مرسل فقط من غير متابعة لا ينتفع به صاحبها. ونأخذ منه أن الإسلام نسخ الشرائع كلها، هذا محل اتفاق بين الأمة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولم يؤمن بالذي أرسلت به، قال بالذي أي بكل الذي أرسل به، وفيه وجوب الإيمان بكل ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، من آمن بكل ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، من آمن ببعض ما أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم هل نقول دخل النار؟ لا. إذا كانت المسألة من مسائل الاجتماع والاتفاق ولا يتطرق لها الاحتمال فلا شك أنه إذا لم يؤمن دخل النار، لكن إذا كانت مسألة من مسائل اجتهاد، حديث مثلا من الأحاديث يحتمل التصحيح والتضعيف، أو معنى من المعاني ورد في القرآن لكنه محل خلاف هل المقصود كذا أو كذا، لا يدخل في ذلك والله أعلم. على هذا من لم يؤمن ببعض الأشياء التي هي محل اجتهاد، من لم يؤمن ببعض الأشياء التي هي محل اجتهاد أدى إليه اجتهاده أو قلد من أدى إليه اجتهاده، ولو كان هذا الاجتهاد خطأ لا يمنع من دخول الجنة، إلا كان من أصحاب النار، أي إلا كان من أصحاب النار أي من أهل النار الخالدين فيها. وناخذ منه عدم انتفاع الكفار بأعمالهم في الآخرة، عدم انتفاع الكفار بأعمالهم في الآخرة فهم يدخلوا النار ابتداء، أما في باب الدنيا فإن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سن الكافر يطعم بحسن ما عمل حتى إذا لقي الله لم يكن له حسنة أن يجزى بها. ربنا عز وجل عدل لا يضيع أعمال العباد، لكن إن كان كافرا أطعم بها فقط في الدنيا من صحة وسعة في الرزق إلى غير ذلك، فإذا وافى ربه لم يجد له حسن جزا بها. الشاهد من هذا الحديث كالذي قبله قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده، هذه هي المناسبة. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله ما أوتيكم من شيء ولا أمنعكموه إن أنا إلا خازن أضع حيث أمرت. وعنه عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله، فيه الحلف لتأكيد خبر ديني مر بنا أن هذا من باب الاستحباب، وفيه الحلف باسم من أسماء الله عز وجل، وفيه الحلف باسم مختص لربنا تبارك وتعالى، لأسماء قد تكون مختصة لربنا ثلاثة الجلال وقد تكون غير مختصة فالعزيز الكريم. والله ما أوتيكم من شيء، أي ما أعطيكم ويعطيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بيت مال المسلمين، فقوله من شيء هنا من زائدة يعني ولو كان قليلا، ما أعطيكم شيئا ولا أمنعكموه، أعطي أو أمنع إن أنا إلا خازن، إن هنا نافية أي ما أنا إلا خازن، فالنبي صلى الله عليه وسلم خازن والخازن لا يحفظ، إذن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحفظ مال الله عز وجل ويوزعه على المستحقين فيعطي من يستحق ويمنع من لا يستحق، وهذه وظيفة كل من يحكم المسلمين. المال ليس ماله، إنما هو خازن، يجب عليه أن يعطي من يستحق ويمنع من لا يستحق. أما إذا كان يتخوف يعطي من لا يستحق فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم قال فالنار أولى به في المتخوضين في مال الله عز وجل. يكون الأمر أعظم حينما تكون المال على سبيل الرشوة، والأمر ليس وليد الساعة، في صحيح مسلم كما مر بنا في حديث أبي ذر قال خذ العطاء فإن فيه اليوم معونة فإن كان ثمنا لدينك فدعه، فإن كان ثمنا لدينك فدعه. فالأمر يكون أشد حينما يعطي الحاكم المال رشوة، سواء لقيادات عموما، سواء كانت قيادات شرعية أو اجتماعية أو عسكرية، لأجل أن يكسب ولاءهم ويمنعه المحتاج. لكن السؤال هل يجوز أن يأخذ إذا كان يرى أنه لا يستحق وأن المستحق يمنع؟ هل يظهر لي لا، لأنه هذا المال الذي بيده حينما يعطيه غيره غصبه الحقيقة وليس مالا له، فهو الآن وإن كان حاكم فهو مثابة الغاصب، فإذا علم أن هذا المال محرم فيحرم عليه أن يأخذ. وفي هذا يتبين لنا خطأ من يأخذ من المال، بل ربما يعطى الملايين ما غناه ويترك الشخص الذي يحتاج إلى المال اليسير. لكن فتنة المال ليست سهلة، لكن نقول نسأل الله عز وجل ألا يرينا ضعفنا، لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتم فتبتر وحدنا ضعيف، حينما يتكلم حينما ينظر شيء وحينما يبلى شيء آخر. حتى وقفت على قول لأحدهم يبرر الأمر يقول يجب أخذ العطاء، ليس الأمر استحباب إنما هو يجب. لماذا؟ ليبرر تقصيره، وحتى يريد أن يرد ينقل عن بعض العلم أن أخذ من العطاء يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم بعمر ما أتاك من هذا المال فخذه. النبي صلى الله عليه وسلم خاطب عمر وهو يطرد المسألة، وكل من أعطاك ممن يحكم يجب عليك وجوبا أن تأخذه، مع النبي صلى الله عليه وسلم أن أمره ليس على سبيل الوجوب، على سبيل الندب والاستحباب. لكن الشاهد أقول الهوى، نسأل الله عز وجل ألا يرينا ضعفنا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ قال إياكم والدخول على السلاطين، فمن دخل على السلطان فتن. يندر أنك تجد شخص يدخل على أصحاب الولايات إلا وتجده أنهم أصابوا من دينه أضعاف أضعاف ما نفعهم به. بعد الرأي قد يقول قائل دخل على السلطان حسن، تشفع للناس وتأمره وتنهاه، لكن انظروا إلى سلف الأمة مع أئمة الجور حكام الجور، على سبيل المثال الأئمة الأربعة، هم بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أعلى من أعلى قدر في الأمة، لم يكن واحد منهم يأتي هؤلاء أو يكون قريبا منه، بل كلهم سجنوا وعذبوا من سلاطين زمانهم. أقول هذا الكلام لندرك الغربة التي نعيشها الآن وبعدنا عن المنهج السلفي الحق، وإن كان كل يدندن بالمنهج السلفي، لكن كما قيل وكل يدعي وصلا إليه. لكن أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى لي ولكم أن لا يعرضنا للفتن، نسأل الله عز وجل أن يميتنا وأن لا يعرضنا للفتن، أو أن يدخلنا على أئمة الجور وهؤلاء الفجار، لأن الشخص كما قلت لكم ضعيف. أنا خازن والخازن أمين، من بيده مال للمسلمين هو خازن أي مؤتمن، فإذا صرفه في غير حقه وجب عليه الغرم في الدنيا، وإذا ما أمكن الغرم في الدنيا فعليه الغرم في الآخرة. في رواية للبخاري إنما أنا قاسم، ولا تنافي بين الروايتين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحفظ المال، وأيضا هو خازن يقسم المال، وأيضا هو في حديث جابر في الصحيحين إنما أنا قاسم، إن أنا إلا خازن أضع حيث أمرت، يعني وزع المال حيث أمرت، سواء كان من مال الزكاة أو كان من الغنيمة أو من الفي أو من صدقات التطوع. الشاهد من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم والله، حلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاليمين كما مر بنا في الدرس الماضي قد يكون باسم من أسماء الله عز وجل كلفظ الجلالة والرحمن، وهذا الاسم يكون مختص، وقد يكون بصفة من صفات ربنا تبارك وتعالى كالرحمن وكالعزيز. كذلك الحلف بصفة من صفات الله عز وجل كما ذكرت، وصفات الله عز وجل تكون ذاتية وتكون فعلية، صفات الله عز وجل تكون ذاتية وفعلية. الذاتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية معنوية الرحمة العلم إلى غير ذلك من صفات ربنا تبارك وتعالى، هذه ذاتية معنوية، وتكون أيضا ذاتية خبرية، والخبرية هي التي بالنسبة لنا أبعاد، بالنسبة لنا أبعاد، نحلف بوجه الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول في حديث عبد الله بن عمرو: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم. فالحلف بوجه الله عز وجل، الوجه بالنسبة للآدميين جزء من الآدم، فالخبرية المقصود بها اللي بالنسبة لنا هي أبعاد. كذلك الأفعال من صفات ربنا تبارك وتعالى الفعلية، فإذلك أشرت إلى ذلك قبل قليل. وأيضا الشيخ رحمه الله تعالى ذكر: والذي نفس محمد بيده، هذا فعل، فنقول قبل قليل حديث ابن عمر في صحيح البخاري: كان أكثر يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. فهذا الحلف بربنا تبارك وتعالى قد يكون باسم من أسمائه، وقد يكون بصفة من صفاته. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله عز وجل. وعنه أي عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله. هذه المناسبة مع أنه ذكرها أيضا لأمر آخر: والله لأن يلج، من اللجاج وهو الاستمرار، ومعنى الحديث كون الواحد يستمر في يمينه ولا يحنث، يستمر في يمينه ولا يحنث. لأن يلج أحدكم بيمينه، يعني يستمر في يمينه ولا يحنث في أهله. قال في أهله أي يكون هناك حرج، يحلف لكن يقع على أهله حرج بسبب هذه اليمين. وحينما ذكر الأهل هذا خرج مخرج الغالب، لو كان الأمر يتعلق بغير الأهل فالحكم واحد لا يختلف. آثم له، آثم أفعل تفضيل من الإثم، ويؤخذ منه حينما قال: لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له إذا حلف في أمر يضر بأهله أو بغيرهم، آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إذا حلف الشخص على يمين فيها حرج أو أذى لغيره، بقاؤه على هذه اليمين والحلف أعظم إثما من حلفه وكفارته. هذا معنى الحديث. لكن إذا كفر الشخص هل هو آثم؟ ليس آثما. وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ آثم له عند الله من أن يعطي كفارة الذي فرض الله عز وجل. فآثم هنا أفعل التفضيل ليس على بابه. ومر بنا مرارا أن أفعل التفضيل يأتي على غير بابه، يعني لا يراد به التفضيل بين أمرين يشتركان في أمر وأحدهما أشد من الآخر، لا. قول المؤذن في صلاة الصبح: الصلاة خير من النوم، هل هناك تفضيل بين النوم والصلاة؟ لا، ليس بينهما، هناك إثم، يكون أفعل التفضيل على غير على غيره. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا لذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. هل في ترك الصلاة والانشغال بالتجارة خير؟ لا، فيكون أفعل ليس على بابه. هذا الحديث أفاد الحلف بالله عز وجل، وأفاد فائدة وهي تفضيل الحنث والكفارة على البر باليمين. كون الشخص يحنث أي لا يبر بيمينه فيفعل ما حلف على أن لا يفعله، أو يترك ما حلف على أن لا يتركه، مع كفارته خير له من أن يستمر في يمينه. نأتي إلى مسألة البر باليمين تجري فيه الأحكام الخمسة، ما يتعلق بالبر والحنث في اليمين تجري فيه الأحكام الخمسة. في هذا الحديث نأخذ منه حكمين: الحكم الأول حرمة البر باليمين ووجوب الحنث والكفارة، يحرم البر باليمين ويجب الحنث والكفارة. وقد يؤخذ من هذا الحديث قال آثم، يدل أنه إذا استمر في يمينه فهو آثم، فيكون أوقع أذى على أهله، وهذا الأذى محرم. فإذا حلف على أمر محرم يحرم عليه أن يبر بيمينه ويجب عليه أن يحلف، أو حلف على ترك أمر واجب يحرم عليه أن يبر بيمينه ويجب عليه الحلف. والله لا أصلي الجمعة يحرم عليه أن يبر ويجب عليه الحلف. والله لا أصل رحمي يحرم عليه البر باليمين ويجب عليه الحلف. هذه الحالة الأولى أو الحكم الأول، وجوب الحنث وحرمة البر. الثانية استحباب الحنث وكراهية البر باليمين، يستحب له أن يحنث ويكره له أن يبر بيمينه. قد نأخذها من هذا الحديث أيضا، من حديث عبد الرحمن بن سمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عبد الرحمن إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وقت الذي هو خير. إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير، يدل على أن الشخص إذا حلف على يمين ثم رأى أن غير خيرا منها فالأفضل في حقه أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. فلو حلف ألا يصلي السنة الراتبة ما الحكم؟ يستحب له أن يحنث، يكره أن يستمر في يمينه ويكفر. الحالة الثالثة إباحة الحنث والبر، وهذه الأمور المباحة. الأمور المباحة الأصل فيها استواء البر والحنث، هذا الأصل. حلف ألا يأكل هذا الطعام ولا يلبس هذا اللباس ولا يركب هذه السيف، الأصل هو الإباحة. لكن لو جعل هذا الأمر من الأمور التعبدية فتأتي مسألة أخرى، مثل يحلف ألا يأكل طعام لأنه طيب من باب الزهادة، فهنا يقال الحنث في حقه مستحب والبر مكروه. لكن الكلام الأصل في الأمور المباحة يستوي الأمران. الحكم الرابع كراهة الحنث واستحباب البر، كراهة الحنث واستحباب البر كعكس المستحب. لو حلف على أن يفعل مستحبا أو أن يترك مكروها فيستحب له أن يبر بيمينه ويكره له أن يحنث بيمينه. الحكم الخامس يجب عليه أن يبر بيمينه ويحرم عليه الحنث. لو حلف أن يصلي مع المسلمين وجب في حقه البر، حرم عليه الحنث على قول بأن صلاة الجماعة واجبة. على هذا ما يتعلق بالبر باليمين والحنث تجري فيها الأحكام الخمسة. قال وعنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا استلج أحدكم باليمين في أهله فإنه آثم له عند الله من الكفارة التي أمر بها. هذا الحديث الذي قبله، وقال أن يعطي كفارته التي فرض الله عز وجل، وهنا قال الكفارة التي أمر بها، والفعل هنا مبني المجهول، مبني المجهول لأنه من باب الاختصار، إذا علم فالاختصار من مقاصد البلغة، فالبناء المجهول أحيانا يكون بلاغة، إذا كان معلوما فيحذف الفاعل ويقام غيره مقامه. الكفارة التي أمر الله عز وجل بها وهي قول ربنا تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. قال فصيام 3 أيام، فالكفارة على الترتيب وعلى التخيير. فالأصل تجب 1 3 أشياء: إطعام 10 مساكين، أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فمن لم يجد يصوم ثلاثة أيام. إذن هي تجب على سبيل التعيين، ثم بعد ذلك تكون على سبيل التخيير. على سبيل التعيين إذا لم يجد أصبح الآن مخيرا بالصيام. والخطأ الذي يقع فيه عامة الناس لم ينغسك في باب الكفارة مباشرة يذهب إلى الصيام. لا، الصيام خاص بمن؟ خاص بالفقير. يقال الصيام في كفارة اليمين هو مختص بالفقير، الغني لا يتعلق بحقه صيام، إنما هو إما إطعام أو كسوة أو عتق رقبة إذا وجدت، ما يتعلق بالصيام. في قراءة أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وإسنادها صحيح: فصيام ثلاثة أيام متتابعة. فيشترط في صيام الفقير في كفارة اليمين التتابع، صح في رواية أبي، ورد في قراءة ابن عباس وابن مسعود لا تصح، لكنها ثابتة في قراءة أبي بن كعب رضي الله تعالى بذكر التتابع، فهي ثابتة. فعلى هذا من صام في باب الكفارات يجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حلف أنه بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع للإسلام سالما. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخ. وعن بريدة مر بنا أن هذا الحديث يرويه الإمام أحمد عن زيد بن الحباب عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف أنه بريء من الإسلام. من حلف هنا من شرطية، حلف أي قال أنا بريء من الإسلام، أو أنا يهودي، أو أنا نصراني، أو نحو ذلك. فإن كان كاذبا فهو كما قال. نأخذ من قوله فإن كان كاذبا أن هذا الحديث ورد في من؟ في خبر ماضي، لأنه الذي يحتمل الصدق والكذب. الخبر الماضي هو الذي يحتمل الصدق، أما المستقبل هل يحتمل الصدق والكذب؟ لا يحتمل. من حلف أنه بريء فإن كان كاذبا فهو كما قال. هنا قال فهو كما قال يدل على أنه يكفر بذلك. لو قال نسأل الله السلامة مثلا سرق، قال إن كنت أنا السارق فأنا يهودي، إن كنت أنا السارق فأنا نصراني، ما الحكم؟ يكفر بهذا الكلمة نسأل الله السلامة، لأنه كأنه قال أنا يهودي أنا نصراني، لأنه حينما تكلم يعلم في الحقيقة أنه كاذب. فالأمر ليس بالسهل أن يحلف أن يتبرأ من الإسلام أو بأن يهودي أو نصراني أو نحو ذلك. قال فإن كان كاذبا فهو كما قال. ما هو من هو الكاذب؟ الكاذب هو الذي يخبر بخلاف الواقع، هذا هو الكاذب. الكاذب من أخبر بخلاف الواقع فهو كاذب في كلام العرب. ولذلك لا تستوحش من إتيان كلمة كاذب على بعض الصحابة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل، قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه بيداكم هذه التي تكذبون فيها على رسول الله، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المسجد، يقصدون الإخبار بخلاف الواقع. أما ما يتعلق بالإثم وعدم الإثم هذه مسألة أخرى ترجع إلى حال المتكلم، إن كان يعتقد أنه كاذب فلا شك أنه أثم، وإن كان لا يعتقد أن هذا أنه محق فلا إثم عليه. على كل حال ليس هناك تلازم بين الإثم وبين كون الشخص يوصف بأنه كاذب، فقد يكون كاذبا شرعا لكنه ليس آثم لأنه يعتقد صدق ما قال، فهو كما قال. وإن كان صادقا، الصادق والذي يخبر بما هو مطابق للواقع، فإن كان صادقا في كلامه فلن يرجع إلى الإسلام سالما، يكون آثم. ونأخذ منه فائدة أن الحلف بملة غير الإسلام بالكفر بالشرك بالأصنام، كان يقول أهو عابد لله أو العزة ونحو ذلك، إن كان كاذب أو إن كان الأمر على خلاف ذلك أنه معصية ولو كان الشخص صادقا. فالحلف بملة غير الإسلام ونحوه محرم ولو كان الشخص صادقا، وإذا كان كاذبا ويعلم كذب نفسه فنسأل الله السلامة، هذا العمل مكفر مخرج من الملة. بعضهم ينقل الاتفاق أن الحلف بملة غير الإسلام أنه معصية بالاتفاق ومحرم، هو رأي الجمهور وهو الراجح لا شك، لكنه ليس محل إجماع. قال رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين. إذن هذا الحديث فيه نوع من أنواع اليمين المحرم، وهي الحلف بغير الله عز وجل. أرجع إلى حديث همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة، ولا يهودي ولا نصراني، ويموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هذا الحديث له منطوق، وهو أنه من بلغته الدعوة ولم يؤمن فهو كافر من أهل النار، هذا منطوق الحديث. مفهومه أن من لم تبلغه الدعوة لا يدخل النار، هذا مفهوم الحديث، لأنه قال لا يسمع بي أحد، حينما قال لا يسمع بي يخرج اللي لم يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا حينما قال أحد يقصد به المكلف كما ذكرت قبل قليل. فما حكم من لم تبلغه الدعوة؟ شخص ما بلغته الدعوة، أو شخص ولد في وسط المسلمين لكنه لا يفهم شيء عن الإسلام لأنه أبكم أصم ما يستطيع ما يعرف شيء، أو ولد وهو معتوه، والمقصود هنا بالمعتوه كالمجنون، هذا هو المعتوه. المعتوه عند الفقهاء هو المخلط، له كلام العقل وله كلام المجانين، هذا المعتوه، فهو أشد من الجنون المطبق، هو درجة بين العاقل المكلف وبين المجنون المطبق، تارة كالعاقل في بعض الكلام وتارة لا كالمجنون يتكلم. فما حكم هؤلاء؟ هؤلاء يسمون عند أهل العلم أهل الفترة، يسمون أهل الفترة، وهؤلاء يختبرون يوم القيامة. يختبرون بأي شيء؟ يختبرون بنار تؤجج نار ويقال لهم ادخلوها، فمن دخلها فهو مطيع دخل الجنة، ومن أبى أصبح عاصيا ودخل النار. ونأخذ من ذلك فائدة، حتى يوم القيامة فيها تكليف لبعض المخلوقين، فيه تكليف اختبار في عمل. ما الدليل؟ ورد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من قوله قال: يجمع الله يوم القيامة أهل الفترة المعتوه والأصم والأبكم والشيوخ الذين لم يدركوا الإسلام، ثم يرسل رسولا أن يدخلوا النار، فيقولون كيف ولم يأتنا رسول؟ قال أبو هريرة والذي نفس، وقال أبو هريرة وأين الله لو دخلوها لكانت بردا وسلاما عليهم. قال: ويرسل رسولا، فمن كان يطيع دخلها. ثم قال أبو هريرة: وإن شئتم اقرأوا قول ربنا تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والحديث كما تلاحظون موقوف لكن له حكم الرفع، وجاء مرفوعا عن أبي هريرة، وأيضا جاء مرفوعا عن أنس، ومرفوعا من حديث الأسود بن سريع، بعض العلم يصحح المرفوع كحديث الأسود بن سريع وبعضهم يضعف، واللي يظل والله أعلم أن المرفوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صح من قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما قلت لكم هذا له حكم الرف، فلا يمكن أن يقول به أبو هريرة رضي الله تعالى من قوله، ولا سيما أن أبو هريرة لم يعرف بالأخذ من أهل الكتاب، فاختبار أهل الفترة وممن لم تبلغه الدعوة أو لم يكن مكلفا يختبر العلم بعرصات القيامة، فإن بنار فإن دخلها دخل الجنة، وإن عصى فكان في علم عز وجل أنه سيعصي في الدنيا فيدخل النار.